بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فين وصلنا؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: والرابع الغريب، هو ذكر قسمين: المتواتر والآحاد. وانتهينا من الآحاد، من المتواتر، ثم شرع رحمه الله في الآحاد، ومر معنا ما يتعلق بالمشهور والعزيز. والآن القسم الثالث من الآحاد، اللي هو ماذا؟ اللي هو الغريب. والغريب من الغرابة والتفرد، ومنه رجل غريب يعني لا يعرف. قال رحمه الله تعالى: والرابع الغريب. طبعا هو قال الرابع باعتبار متواتر واحد، والمشهور اثنين، والعزيز ثلاثة، والغريب أربعة. واضح؟ لأنه نظر إليها باعتبارها جميعا، باعتبار ماذا؟ الطرق. ما هو الغريب؟ قال: وهو ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند. يعني الغريب ما وقع في إحدى طبقاته، في إحدى طبقات السند، راو واحد. قال: على ما سنقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسبي. يعني كما سيأتي إن شاء الله أن الغريب ينقسم إلى قسمين: غريب نسبي وغريب مطلق الفرد، كما سيأتي. ثم قال: وكلها، أي الأقسام الأربعة المذكورة سوى الأول وهو المتواتر، وكلها سوى الأول آحاد. إذن الآحاد مشهور، عزيز، غريب. ويقال لكل واحد منها خبر واحد، يعني يقال للمشهور خبر الواحد، وللعزيز خبر الواحد، وللغريب خبر الواحد. لماذا؟ لأنه خبر واحد بعد الواحد، أو خبر واحد فقط، لأن عدده آحاد، لم يبلغ الكثرة للتواتر. قال: وخبر الواحد في اللغة ما يرويه شخص واحد، وفي الاصطلاح ما لم يجمع شروط المتواتر. إذن هنا خبر الواحد، أي تعريف الآحاد، ما رواه، ما يرويه شخص واحد في اللغة، أم في الاصطلاح ما لم يجمع شروط المتواتر. إن فقد الخبر شرطا فأكثر من شروط المتواتر فهو خبر آحاد. قال: وفيها، أي الآحاد، وفيها المقبول، يعني الصحيح والحسن، وهو ما يجب العمل به عند الجمهور. وفيها المردود، أي الضعيف بدرجاته إلى المكذوب، وهو الذي لم يرجح صدق المخبر به. يعني وهو الذي لم يحصل عند الباحث والناظر أن الراوي حفظه. ومعنى قولي صدق المخبر به يعني أنه روى الخبر كما سمع، قد يخطئ. فليس المراد بنا بالصدق أنه كذب، لا، إنما المراد بالصدق بمعنى أنه وافق الخبر المنقول، وافق الواقع، لم يخطئ أو يهم. طيب، قال: وهو الذي لم يرجح صدق المخبر به لتوقف الاستدلال بها، أي بالأقسام الثلاثة، على البحث عن أحوال رواتها دون الأول وهو المتواتر، فكله مقبول لإفادته القطع بصدق مخبره، بخلاف غيره من أخبار الآحاد. يعني الحافظ بن حجر يقول لك: أولا هو عرف لك الخبر باعتبار طرقه، متواتر وآحاد، ثم الآحاد مشهور وعزيز وغريب، ثم عرف لك كل واحد من هؤلاء الأقسام، ثم بعد ذلك بيّن لك هذه الأقسام الأربعة: متواتر، مشهور، عزيز، غريب، من حيث القبول والرد. فقال لك المتواتر كله مقبول. لماذا؟ مر معنا. لأنه هؤلاء الرواة الكثر الذين جاءوا بهذا الخبر أو نقلوا هذا الخبر، هؤلاء الذين نقلوا هذا الخبر يحصل في نفس الباحث العلم والاطمئنان أن الخبر صحيح، ما يحتاج يروح يتأكد. واضح؟ هذا المتواتر. لذلك المتواتر كله صحيح وكله مقبول. طيب، أما المشهور والعزيز والغريب فيحتمل أن الرواة أصابوا في النقل أو أخطأوا، ويحتمل أن يكون الراوي في صفة القبول أو صفة الرد، ويحتمل أن تكون الأسانيد متصلة أو منقطعة، احتمالات. فإذا لابد من البحث، وما دام أننا نحتاج إلى البحث للتوصل إلى ثبوت الخبر من عدمه، قوله صدق الراوي معناه ثبوت الخبر من عدمه، فنحتاج حينها إلى ماذا؟ إلى النظر والاستدلال لنعرف هل هو مقبول ولا غير مقبول، هل هو مقبول ولا غير مقبول. قال: لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها، لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل، أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل، أو لا. يعني هنا لكن بمعنى بل، ليست بمعنى الاستدراك، هي بمعنى بل. أو بمعنى العطف مطلقا، وإنما كذا كذا. طيب، ماذا يقول الحافظ ابن حجر؟ يقول: إن سأل سائل لماذا يجب العمل بالمقبول منها؟ طبعا الآن الكلام فين؟ في أقسام الآحاد، ليس المتواتر، لأن المتواتر يفيد العلم. الآن الآحاد. قال: إنما وجب العمل بالمقبول منها لأنه إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول من الاتصال والحفظ والعدالة و إلى آخره. فإن وجد فيها صفات القبول فإنه يقبل خبر الثقة، أو لا يوجد فيها خبر القبول، أو لا يوجد فيها أصل صفة القبول، كأن يكون الراوي مثلا ضعيف الحفظ، كثير الأوهام، أو مثلا لا عفوا أو لا أو قال لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل، أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل. لا، هنا أن يكون في الناقل كذاب أو متهم بالكذب أو منكر الحديث أو يعني أو نحوه، كأن يكون فاسق. واضح؟ فهنا ثبت لدينا أصل صفة الرد وهو أن الناقل مثله لا يعتمد وخبره كذب سواء تعمد أو لم يتعمد. واضح؟ فهنا يرد، يرد. أو لا، يعني لا تجد فيه، لا توجد فيه صفات القبول من الاتصال والحفظ وإلى آخره، وأيضا لا توجد فيه صفة الرد من الكذب بدرجاته أو الأحوال السابقة، فهنا نتوقف، وهو الضعيف الذي خف ضعفه، كأن يكون فيه راوي ضعيف الحفظ أو أن يكون راوي يهم أو انقطاع في السند. فقال: فالأول الذي فيه صفة أصل القبول يغلب على الظن صدق الخبر لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به. يعني إن توفرت فيه صفات القبول يؤخذ به. لماذا؟ لأن الغالب أن الثقة لا يخطئ، الغالب. ما نقول الثقة لا يخطئ، نقول الغالب الثقة لا يخطئ. وإذا خطئ الثقة فلا بد من دليل، لا بد من دليل. والأصل قبول خبر الثقة، ولا يشكك في خبر الثقة إلا إن ظهر الدليل. انتبهوا، بعض الناس يدلس ويلبس فيقول مثلا خبر الثقة يقبل إن انتفت عنه القرائن. هو إيش يريد أن يقول؟ يقول لا نقبله مباشرة حتى تنتفي عنه القرائن. هذا خطأ، هذا مذهب المأربية ومن يقول بقولهم الذي يرده الشيخ ربيع وغيره من أهل العلم. وإلا الأدلة ماذا تدل؟ على قبول خبر الثقة من غير توقف. متى نتوقف في خبر الثقة أو نوهمه؟ إن ثبت بالدليل والحجة الخطأ، ما نتعصب، ما نقول لا خبر الثقة يقبل مطلقا. لا، قد يخطئ الثقة، ولكن هذا الخطأ خلاف الأصل فنحتاج لدليل. واضح؟ طيب. قال والثاني يغلب، الثاني اللي هو الكذب، ومن فيه صفات الكذب كالمتهم بالكذب أو مثلا الفاسق. يغلب على الظن كذب الخبر لثبوت كذب ناقله فيطرح. قال والثالث إن وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق، يعني توجد قرينة تدل على أن هذا الخبر كذب، كأن يكون في النقل أمر منكر لا يقره الشرع، كأن يكون في النقل دعوة للشرك، كأن يكون في النقل دعوة للشرك أو تكذيب لآيات قرآنية وأحاديث ثابتة، يأتي بحديث ضعيف فهنا يرد جزما، لأنه وإن كان الراوي ضعيفا إلا أن المتن قرينة في حكمنا بأنه كذب. والكذب يطلق على معنيين، على تعمده وعلى الخطأ فيه. فقد يقول العلماء في سند فيه رواة ضعفاء ليس فيهم كذاب، فيقولون هذا خبر، هذا كذب، هذا الخبر كذب، مع أنه ليس فيه راو كذاب. فهذا مخرجه عندهم أن الخطأ، ومنه قوله كذب أبو السنابل أي أخطأ. والحجازيون يقولون كذب بمعنى أخطأ. واضح؟ فينبغي معرفة مخارج كلام العلماء، فينبغي معرفة مخارج العلماء. ولذلك يا إخواني أنا أنبه سريعا، ما أريد أن أطيل كما سبق، باب الجرح والتعديل باب خطير، وباب له أهله النقاد الذين يعرفون أحواله وقواعده وأموره. ليس لكل أحد، ليس لكل أحد. والآن لما فتح الباب رأينا يعدل المجاهيل ويعدل المناكير ويعدل حتى من لا يعرف بالتعديل، يعدل فلان نعرفه يأتي عند، طيب كونه يأتي عند الشيخ مثلا، عند الشيخ ربيع ولا عند الشيخ فلان، معناه أنه ثقة؟ من قال هذا؟ من قال مثل هذا الكلام أن فلان بمجرد كونه يأتي عند العالم أنه ثقة؟ طب كون العالم إذا جاء يعني يستقبله بفرح أو كذا معناه أنه ثقة؟ إيش هذه الصلاحات التوثيق الجديدة؟ عجب، مجاهيل يوثقوا وثقات يوثقهم الشيخ ربيع وغيره يجرحوا. شوفوا كيف اللعب، أو الجهل بالجرح والتعديل. إما ما لهم مفر، إما أنهم يلعبون بالجرح والتعديل، وإما إنهم يجهلون الجرح والتعديل. وعلى كلا الأمر فقولهم في الجرح والتعديل ساقط، لا يعتبر به. فلان ثقة، فلان كذا، فلان مجروح، طب من فين جاء الجرح؟ ففي الجرح لا يذكرون الأسباب، وفي التعديل لا يذكرون الأسباب. والقاعدة في الجرح والتعديل أنه كما لا يجوز أن تجرح إلا بحجة، لا يجوز أن تعدل إلا بحجة. المعرفة والمحسوبية وكونه معاك ويناصرك ويثني عليك ويطعن في السلفيين اللي تطعن فيهم وتوثقه، هذا يدل على دناعتك وعلى عدم الثقة في قولك. ما أنت لا تستقيم على الحق، ما تتقي الله عز وجل في هذه الأمور. ولذلك أنا أعلنها صريحة أن كثيرا اليوم ممن يتكلم في الجرح والتعديل هم أحد أمرين: إما جهال في الجرح والتعديل، وإما متلاعبون في باب الجرح والتعديل. أنا أقولها صريحة وأتحدى وأذكر على هذه الأمثلة، مستعد على هذا. ولذلك ليس كل أحد يصلح لهذا الباب، لا للتعديل ولا للتجريح، إلا أن يكون متقنا لهذا الباب، ويجمع مع العلم بأسباب الجرح وأسباب التعديل يجمع التقوى والورع اللذان يمنعانه من أن يظلم الناس بالهوى أو بالتشفي والتشهي. لابد من هذا. شروط يذكرها العلماء في الجرح والتعديل بعضها لا توجد في كثير مما يتكلم، مو كلها، بعضها لا يوجد في كثير ممن يتكلمون في الجرح والتعديل. سلفيون كما سبق مشهود لهم، موصوفون بالسلفية، يجرحون ويحذر منهم، وجهال وأحوالهم أقرب للحدادية يزكون، يزكون ويمدحون ويثنى عليهم. لا، قف عند حدك واعلم أن هذا الباب ليس لأمثالك. ولذلك الشيخ محمد بن هادي المدخلي مرة من المرات ذكر له فلان في المدينة، قال قولوا له لا يتك، وذكر أنه يجرح شخصا، فقال له قولوا له يترك الفتن ويترك الجرح والتعديل، ليس له. وهذا فلان من الناس شغال جرح وتعديل في الناس، حتى بعد كلام الشيخ محمد يطعن في الناس جرحا وتعديلا، وهو والله بابه في الجرح والتعديل باب ضلالة لا باب هداية. فعموما ما نبغى نطيل، قال فإن وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق بأحد القسمين، إما قسم القبول وإما قسم الرد. قسم القبول كيف؟ يجي خبر راويه ضعيف، يعني ما يحفظ، مو كذاب، وليس في الخبر كلام منكر. طيب جاء من طريق، فجاء من طريق آخر، ها جاء من طريق آخر فيه راوي مثلا مجهول أو راوي مدلس أو مختلط، فالآن اجتمع عندنا طريقان لهذا الحديث، هذا قوى هذا فألحقه بصفة القبول. واضح؟ قال فالأول يغلب على الظن، عفوا، قال والثالث إن وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق، يعني قسم القبول أو قسم الرد، وإلا فيتوقف فيه، يعني فيتوقف فيه، لا يحكم بقبوله. لماذا؟ لعدم توفر صفات القبول، ولا يحكم بتكذيبه ورده مطلقا لعدم توفر صفة الرد. والتوقف يعني عدم العمل به، ونحكم له بالضعف، ونحكم عليه بالضعف. قال فإلا فيتوقف فيه، يتوقف في الخبر الذي لا توجد فيه صفات القبول ولا صفات الرد. قال فإذا توقف عن العمل به صار كالمردود، من حيث ماذا؟ من حيث عدم العمل، لا لثبوت صفة الرد الكذب، بل لكونه لم توجد فيه صفة توجب القبول، والله أعلم. هذا تفصيل دقيق ويعني احتراز دقيق في معرفة في باب قبول الخبر ورده. لو طبقناه في باب المصطلح لوجدنا أن كلام الحافظ رحمه الله تعالى منطبق تماما. قال رحمه الله وقد يقع فيها، أي في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب، ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. العلم عند المناطقة يقسمونه إلى قسمين: علم ضروري وعلم نظري. العلم الضروري هو الذي يحصل بلا استدلال، والعلم النظري من النظر والبحث والاستدلال، هو الذي لا يحصل إلا بعد بحث واستدلال. واضح؟ فيقول الحافظ بن حجر الآحاد فيها المقبول وفيها المردود، وفي المقبول ما قد يفيد العلم النظري. واضح؟ قال بالقرائن على المختار. ما معنى بالقرائن؟ يعني بالأدلة التي تفيد أنه حفظ وأن راويه لم يخطئ، مثلا كأن يكون مخرج في الصحيحين وأن يكون رواته حفظة متقنين وأن يكون هذا الخبر جاء أيضا من أحاديث صحابة آخرون، من أحاديث صحابة آخرين مثلا، واضح؟ فهذا يفيد في النفس الحفظ. وأيضا قالوا سلسلة الذهب مالك عن نافع عن ابن عمر، وأيضا زادوا فيها أحمد عن الشافعي عن مالك، سلسلة الأئمة، واضح؟ طيب، قال على المختار، يعني هناك من خالف ولكن الاختيار أنه يفيد العلم. قال خلافا لمن أبى ذلك، لمن منع ذلك. من منع ذلك؟ كالنووي، كالنووي، واضح؟ خلافا لمن منع ذلك كالنووي. قال والخلاف في التحقيق لفظي، لأنه على الأمرين يجب العمل به، سواء قلت أفاد العلم النظري أو أفاد غلبة الظن يجب العمل به، ومذهب أهل الحديث، انتبهوا، ولا خلينا نكمل هذا ثم نرجع. قال لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا وهو الحاصل عن الاستدلال، ومن أبى الإطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر وما عداه عنده ظني، لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح مما خلا عنها. طيب، عموما الخبر يفيد العلم النظري، يفيد العلم التطبيق الضروري إلى آخره، هذه الصلاحات منطقية، ولكن مذهب أهل الحديث أن الخبر إذا جاء من طريق مقبول فإنه يوجب العلم، فإنه يفيد العلم ويوجب العمل حتى يتبين خلافه فتعمل به بلا شك ولا تردد ولا أي أمر، واضح؟ طيب، ثم بيّن لنا أنواع الخبر يعني المحتف بالقرائن، سنذكرها لأنها واضحة جدا. قال منها ما أخرجه الشيخين في صحيحيهما مما لم يبلغ التواتر فإنه احتفت به قرائن، منها جلالتهما في هذا الشأن، يعني البخاري ومسلم، ويعني البخاري ومسلم فهم من أئمة الحديث، وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما، يعني لهم شروط في معرفة الصحيح، شروط واضحة عملا بها. قال وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول، يعني أجمعت الأمة على قبول ما في الصحيحين إلا أحرف يسيرة وقع الخلاف فيها. قال وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر، يعني أن علماء الأمة أجمعوا على صحة ما في الصحيحين إلا أحرف يسيرة. قال إلا أن هذا يختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين، يعني هذه هي الأحرف اليسيرة المنتقدة في البخاري أو في مسلم، فإنها ليست داخلة في الإجماع. قال وبما لم يقع التخالف بين مدلوليه مما وقع في الكتابين حيث لا ترجيح، يعني إن وقع تعارض بين حديثين ولا يمكن الترجيح فهذا ليس داخل في الإجماع. قال الاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر، وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته، يعني أحاديث الصحيحين مجمع عليها إلا ما وقع فيها الانتقاد وهي أحرف يسيرة، وإلا ما حصل فيها التعارض بين مدلولي الحديث. لكن حقيقة هذا الاستثناء من الحافظ فيه نظر، لأن الحديثين الصحيحين لو تعارضا فيمكن الجمع بإذن الله تعالى، كما يقول ابن خزيمة رحمه الله تعالى، يقول لا أعلم حديثين صحيحين متعارضين، ومن كان عنده حديثان متعارضان فليأتني بهما لأوفق بينهما. ولذلك ابن القيم أيضا له كلام بديع في هذا الباب في ذكر أن الأحاديث التي في مرتبة القبول، التي في مرتبة القبول والتي نقلها الرواه وصحت، لا يمكن أن تتعارض. فإن وجد تعارض لا، يعني لا يمكن أن تتعارض إلا ويمكن الجمع. فإن وجد تعارض لا يمكن الجمع ولا النسخ ولا كذا، فلا بد أن يكون في وهم في الطريق. أما حديثان صحيحان متعارضان من كل وجه فلا. قال: فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته، قاله النووي في أوائل شرح مسلم. فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته، يعني بعضهم يقول إن ادعاءكم أن أحاديث الصحيحين تفيد العلم غير المتواترة، تفيد العلم لوقوع الإجماع، يقول لا، الإجماع وقع على وجوب العمل به لا على صحته. قال الحافظ: منعناه، أي منعنا هذا الاعتراض. وسند المنع يعني وحجة المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح، ولو لم يخرجه الشيخان فلم يبقى للصحيحين فيه في هذا مزية. يعني الحديث الصحيح الأمة أهل السنة مجمعون على العمل به، فكيف يجمعون على الصحيحين؟ أين المزية؟ المزية في أيضا في قضية إفادة الصحة يعني العلم. قال: والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة. وممن صرح بإفادة ما خرجه الشيخان العلم النظري الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني من الشافعية، ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحميدي وأبو الفضل بن طاهر المقدسي وغيرهما، صرحوا بماذا؟ إفادة العلم بأحاديث الصحيحين. قال: ويحتمل أن يقال المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح. عموما هذه كلها إيرادات واستدراكات، يعني كما قال الحافظ فيما سبق لفظية، خلاف لفظي، وإلا فالخبر الصحيح يجب العمل به ويفيد العلم، ولو لم يفد الخبر الصحيح العلم لما قامت الحجة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما قامت الحجة برسول رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن أرسلهم من أحد الصحابة إلى اليمن وإلى الروم وإلى كذا، ما أرسل جماعة حتى ينقلون كلامه، واضح؟ فهذا من أكبر الأدلة على الرد على من يجعل خبر الآحاد لا يفيد العلم في باب العقائد والأحكام، وأنه بل بعضهم حتى مطلقا لا يفيد العلم. طيب، قال: ومنها، أي من الأنواع التي تحتف بها القرائن، المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل. وممن صرح بإفادته العلم النظري الأستاذ أبو منصور البغدادي والأستاذ أبو بكر بن فورك وغيرهما. ابن فورك هذا من المتكلمين، وكذا أيضا أبو منصور البغدادي صاحب الفرق بين الفرق. المشهور يقول ممكن أن يكون يفيد العلم النظري، متى؟ يقول: إذا جاء من طرق متباينة. ما معنى متباينة؟ معنى طريق مكي وطريق شامي وطريق مصري، هذا معنى متباينة. هذا واحد. اثنين، سالمة من ضعف الرواة، يعني رواتها حفظة ليس فيهم مجروح. والعلل مثلا يأتي من ثلاث طرق، واحد منها اختلف في وصله وإرساله، هذه علة، فهذا عنده لا يفيد العلم النظري. ولكن لو كلها سالمة من العلل فإنه يفيد العلم النظري. قال: ومنها، أي ومن من الخبر المحتف بالقرائن، الحديث المسلسل. بالأئمة الحفاظ المتقنين، حيث لا يكون غريبا كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلا، ويشاركه فيه غيره عن الشافعي، ويشاركه فيه غيره عن مالك، فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته، وأن فيهم من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم. ولا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالكا مثلا لو شافهه بخبر أنه صادق فيه، فإذا انضاف إليه من هو في تلك الدرجة ازداد قوة وبعد ما يخشى عليه من السهو. طيب، المتكلمون والذين يعني يجعلون خبر الآحاد لا يفيد العلم، لماذا؟ ما العلة عندهم؟ احتمال الوهم والخطأ والسهو، وهذا الاحتمال وارد ولكنه بعيد. فكيف يجعل الاحتمال الوارد والبعيد هو القريب؟ يعني مثلا كون مالك يحدث الغالب أن يصيب ولا يخطئ، لكن ألا يمكن أن يخطئ مالك؟ يمكن، ولكن خطأه هو الأصل ولا النادر البعيد؟ النادر البعيد. فهؤلاء يقولون طيب، مدام خبر الآحاد ممكن أن يخطئ فهو ليس مفيدا للعلم، فنقول خطأ. مدام أنه فيه صفات القبول فالأصل قبوله، والعمل به، إلا بحجة، الحديث المسلسل سيأتينا إن شاء الله، وهو ما درج فيه وتتابع فيه الرواة على صفة قولية أو فعلية أو قولية وفعلية، أو أن يكون مسلسلا بالحفاظ، كأحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. فأحمد إمام حافظ، والشافعي إمام حافظ، ومالك إمام حافظ، ونافع إمام حافظ، وابن عمر صحابي جليل رضي الله عنهم أجمعين. فإذا جاءنا هذا الخبر من هذا الطريق، وجاء أيضا من طريق آخر يقول طيب، يقول حيث لا يكون غريبا، ما يجي إلا من هذا الطريق، لا، يأتي أيضا من طريق آخر، قال فإنه يفيد العلم النظري. قال وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث المتبحر فيه، العارف بأحوال الرواة، المطلع على العلل، وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره عن الأوصاف المذكورة التي ذكرناها لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور. إيش معنى الكلام هذا؟ معنى الكلام هذا يقول ما سبق أن ذكرت لكم، ليس كل واحد يستطيع أن يقول هذا الخبر يفيد العلم النظري، إنما هذا يحتاج إلى من؟ إلى علماء متخصصين في علم الحديث والرواية وباب الجرح والتعديل، فيعرفون أوصاف الرواة والجرح الذي يجرح بمثله والجرح الذي لا يعتبر، واضح؟ الجرح الذي لا يعتبر، يعني أحيانا ابن معين إمام زمانه يجرح راو ولا يقبل العلماء جرحه، واضح؟ لأسباب، يبينوها، قول ابن معين ما يقبل لأجل كذا وكذا وكذا وكذا. مالك طعن في محمد بن إسحاق، ما قبل العلماء طعن مالك، وهو مالك إمام دار الهجرة، ما قبلوا جرحه. هشام بن عروة أو كذا رمى ابن إسحاق بأنه كذاب، ما قبلوا جرح ابن إسحاق، هشام بن عروة في ابن إسحاق أنه كذاب، لأنه ابن إسحاق حدث عن من؟ عن زوجة هشام بن عروة، فقال كذاب ما حدثه. فقال الذهبي وما يدري لعله أتى من خلف الباب فسمعها وسألها فسمعها. فإذا ترمي بالكذب هكذا ما هو، ليس شرطا أن يكون كذاب. شوفوا أديكم يعني هذه القاعدة مهمة الآن حتى تتبينوا. الكذب جرح، ولكن أن تقول فلان كذاب تحتاج أولا أن تقول له كيف كذب، يقول لك والله كذاب قال عندي فتح الباري وطلع ما عنده، طيب أخطأ نسي، هذا ليس بكذب. فقد يرمي المتكلم غيره بالكذب لأمر لا يعتبر كذب، واضح؟ هذه قضية مهمة، خلاص؟ طيب، بعد أن يقول مثلا كذب، كذب علي، طيب كيف كذب عليك؟ يقول قال عني أني قلت كذا 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 وأنا لم أقله، إذن هذا كذب. انتبه الآن للمرحلة الثانية، هذا فعلا كذب. يا فلان هل أنت قلت عن فلان كذا وكذا وكذا؟ قال والله أبدا لم أقله، ومن قال أنني قلته فليأتي يشهد أمامي أني قلته، أنا لم أقله. إذن هنا الكذب لم يثبت على فلان، الكذب لم يثبت على فلان، فلا يعتبر الكذب في حقه جرح. لما نقول لا يعتبر الجرح الكذب في حقه جرح، ليس معناه أن الكذب ليس بجرح كما يقول بعض الناس، هذا خطأ، خطأ في الفهم، معليش، خطأ في فهم علم الحديث. أنا أقول فلان من الناس مثلا أسامة العتيبي جرح بأنه كذاب وقال والله لم أكذب، والكلام الذي قيل أنني كذبت فيه هذا خطأ علي، فإذا نقول جرح أسامة العتيبي بالكذب غير مقبول، ومن مشاه وهو يعلم هذا فحسبه الله، لأنه قال في مؤمن ما ليس فيه، واضح؟ طيب، نفرض هذا الشخص قال نعم أنا كذبت وقلت كذا كذا لكني بينت وتراجعت واستغفرت، إذن تراجع، ما يقال فيه كذاب، تراجع وبين، قال أنا أخطيت في النقل كذا وتعمدت الكذب وأستغفر الله، تراجع وتاب. شفت المراحل الآن؟ المرحلة الرابعة أنه مثلا يقول نعم أنا كذبت ومصر على قولي، نقول هذا كذاب، انتهى، سقط. لكن بعض الناس سبحان الله من يوم ما يأتي الجرح خبط لزق سقط، هذا مذهب حدادي، مذهب حدادي يتلاعب به بالمنهج السلفي، خذوها صريحة، منهج حدادي فالح الحربي يتلاعب به بالمنهج السلفي، وهذا الذي أنكره الشيخ ربيع على أتباع فالح، أما فالح هذه قضية ثانية، على أتباع فالح الذين يمشون جرحه، واضح؟ طيب، فهمت الآن كيف الدقة في علم الحديث؟ دقة، هذا لا، فلان من الأكابر جرحه، خلاص خذ القول، يا شيخ اتق الله في نفسك، كلام مو لعبة، الدين مو لعبة، والناس السلفي محترم، المسلم محترم والسلفي أشد حرمة، لأنه من أولياء الله، وإذا كان طالب علم أو علم أو عالم فإنه أشد حرمة من السلفي العادي، فينبغي احترامه. سفهاء يتسلطون في الواتساب وفي الانترنت، يطعنون في المشايخ السلفيين، فإذا جاء واحد نزل لأحد المشايخ السلفيين الذين يطعن فيهم هؤلاء السفهاء يحذفون من المجموعة، أو يقولون لا تنزل للشيخ الفلاني مجروح بهذه الصورة، من الذي جرأ هؤلاء السفهاء؟ فعلا العيب ليس على هؤلاء السفهاء، العيب على من جرأهم، العيب على من جرأهم ورضي بهذا الأمر، ممن يعتبرون أنفسهم أنهم طلاب المشايخ وأنهم ورثة المشايخ، فهم علماء يرجع لهم كالمشايخ بهذه الصورة، لعب، لعب بالمنهج السلفي، خذوها صريحة، والله حسبهم، والله حسبهم، والله حسبهم، ونعم الوكيل. إذن يقول الحافظ فهذا ما يحصل لكل أحد. أنا أقول لك، والشيخ ربيع ذكر في ردي على فالح، ذكر أئمة من أئمة الحديث في الرواية لم يقبل جرحهم وتعديلهم، الذهبي في ميزان الاعتدال يقول، ذكر ابن عون أنه جرح أحد الرواة إبراهيم بن كذا، فقال الذهبي غمزه ابن عون، ثم ظهر لماذا غمزه، قال عنه أعور، قال لا يلزم من عوره جرح، فما قال الذهبي والله ابن عون إمام من أئمة الحديث وهو من العلماء الأكابر وخذوا أكيد ابن عون عنده حجة أكيد، لا، ما ينفع. نحن كما يقول السلفيون نحن على الدليل، نحن على الدليل، إن لم تأتي بالدليل فلا يقبل قولك. هل قول العالم دليل من حيث هو؟ نعم دليل عند السفهاء والجهال، نعم دليل، أنا أقولها بصراحة، قول العالم من حيث هو دليل عند السفهاء والجهال والمتصوفة. أما السلفي فقول العالم يحتج له ولا يحتج به. ما نبي نطول. قال ومحصل الأنواع الثلاثة التي ذكرناها، يعني المشهور والمسلسل وما أخرجه الشيخان، أن الأول يختص بالصحيحين، والثاني يختص والثاني بما له طرق متعددة، والثالث بما رواه الأئمة. هذه الأخبار التي تحتف بها القرائن فتفيد العلم النظري. قال ويمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد، ولا يبعد حينئذ القطع بصدقه، والله أعلم. ما المعنى؟ يعني قد يأتي خبر في الصحيحين له ثلاثة طرق متباينة، ورواته أئمة حفاظ، سواء أحمد أو الزهري أو شعبة أو مثلا هؤلاء الأئمة الحفاظ، خلاص، فيكون هذا الخبر بهذه الثلاثة الطرق لا يبعد أن يفيد العلم عند من أنكر العلم النظري كالنووي. واضح إيش مراده؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.